الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهي فرصة سعيدة أولا في هذا اليوم المبارك أن ألتقي بمشايخي وأساتذتي وإخواني وزملائي الطلاب أيضا، ويتكرر اللقاء مرة ثانية للاجتماع ولتجاذب أطراف الحديث فيما يهمنا في أمر ديننا ودنيانا وفيما يقربنا إلى ربنا جل وعلا. ولا أنسى أن أشكر القائمين على هذه الجمعية من الدكاترة الأفاضل والزملاء الطلاب على جهودهم المشكورة والمذكورة في إشاعة الوعي والثقافة والعلم والمعرفة، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الأصالة التي تسير عليها هذه الكلية. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد وصلاح النيات، إنه على كل شيء قدير. لا يخفاكم أن هذا الموضوع موضوع ذو حساسية شديدة، حيث أنه يتعلق بكل أحد، ذلك أن الله تعالى كتب الموت على كل أحد كما قال عز وجل في كتابه، وقد تكرر ذلك كثيرا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، لا أريد أن أسهب فيها حتى لا يذهب الوقت، فكل أحد يعلم علم اليقين بأن مصيره هو الموت والانتقال من هذه الحياة الدنيا إلى دار أبدية سرمدية ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. ولذلك شريعتنا الإسلامية السمحة اعتنت بهذا الجانب عناية عظيمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان من خلال أقواله وأفعاله وسيرته عليه الصلاة والسلام يحرض أصحابه ويدعو أمته إلى التنبه لهذا الأمر الخطير، ألا وهو قضية الموت التي هي في واقع الأمر تتنازعها النفس البشرية ولا ترغبها، فكل أحد يحب الحياة، لكن الله تعالى الذي خلق الحياة هو الذي خلق الموت، وجعل هذه الدنيا قنطرة ومعبر إلى الآخرة، وجعلها مزرعة، فمن زرع فيها الخير فسيحصد الخير، ومن زرع فيها الشر فلا يدنى من الشوك العنب. أيها الأحباب، هذه الحياة الدنيا بما فيها هي ستؤول في نهاية الأمر إلى حفرة ضيقة يكون فيها الإنسان، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك المكان العسير. أيها الأحباب، فهمت فيما حصل في المحاضرة السابقة شيء أو ذكر شيء من الاستعداد للموت، ولعلنا نضرب عن هذا صفحا، ولقد أجاد وأفاد من تقدمني بالحديث، ونسأل الله تعالى أن ينفع بها من سمع وأن يعيننا وإياكم على ما فيه الخير والصلاح. اليوم نتحدث عن شيء من أحكام الجنائز. الجنائز كما لا يخفى عليكم حينما يبدأ العلماء بتعريفها يعرفونها معنى لغويا. الجنائز يقولون بالفتح وبالكسر جنازة وجنازة. الجنازة هي الميت، والجنازة قيل السرير الذي يوضع عليه الميت، وقيل عكس ذلك. المهم أن الجنازة هي الإنسان الذي سلبت روحه وسلت من بين بدنه وانتقل إلى الدار الآخرة، هذه هي الجنازة. وحينما نستقرئ في شريعتنا الإسلامية السمحة وفي باقي الشرائع نجد أن شريعتنا الإسلامية اعتنت بالإنسان المسلم من حيث تكريمه ومن حيث إعطائه حقه، ذلك لأنه يحمل بين جنبيه إيمانا وتقوى ومخافة لله عز وجل، ويكفي في ذلك أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الزمان الغابر البعيد بل من أول البشرية لم يكن الدفن معروفا، فلما قتل قابيل هابيل احتار فيما في أي شيء يفعل به، قيل حمله على ظهره وبدأ يدور ماذا يفعل به، حتى بعث الله عز وجل غرابين قتل أحدهما الآخر، فدفن الغراب أخاه الغراب، قال الله عز وجل: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. فبدأت سنة الدفن من ذلك الوقت، ولما بعث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وضع أحكاما عديدة في تكريم هذا الميت، من أول لحظات انتزاع الروح إلى آخر أمر وهو دفنه ووضعه في اللحد. هناك بعض الأشياء التي يذكرها الفقهاء أمر عليها على عجالة، وهي أن المحتضر ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. وأهل العلم يقولون: ينبغي للمسلم أن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند الموت، وأما في الحياة فالرجاء والخوف كالجناحين للطائر. ثم بعد ذلك عليه أن يوصي وصية عامة كما هي سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى عن يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إلى آخر الآية. أيضا يوصي لمن لم يرث إن كان عنده شيء من المال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، فينبغي أن يوصي بشيء من هذا المال لمن لا يرث. الأمر الآخر عليه أيضا أن يتخلص من الحقوق، حقوق الناس، لأنه سوف يقف بين يدي الله عز وجل، فليس ثمة درهم ولا دينار، وإنما حسنات وسيئات. يتخلص من الحقوق، وإن كان عليه دين ولم يستطع السداد أوصى بذلك وكتب، وغير ذلك من الأشياء. أيضا ينبغي للناس إذا حضروا الميت أن يستعملوا بعض السنن المشروعة والآداب المرعية التي أرشد إليها نبينا عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. من ذلك أن لا يقول الإنسان إلا خيرا إذا حضر عند المحتضر. الأمر الآخر عليه أن يلقنه كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من هذه الدنيا دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في المسند وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حضر أنصاريا وهو في النزع الأخير، فقال له: يا خال قل لا إله إلا الله، فقال: أخال أم عم؟ قال: بل خال. قال: أهي نافعتي؟ قال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: نعم تنفعك. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة العظيمة المصرحة بأن من ختم له بهذه الكلمة كلمة التوحيد نفعه بإذن الله تعالى وإن حصل منه ما حصل، فهذه من أعظم النعم. ولذلك أهل العلم يقولون: هل يأمره بها أمرا أم يسمعه إياها؟ على قولين مشهورين، الصحيح الراجح بأنه يأمره بها أمرا برفق، يقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان هذه الكلمة تنفعك، يا فلان هذه الكلمة عظيمة. هذا المسألة يروح مثل ما ذكر الدكتور الفاضل شيخنا حينما قال بأن هذا الأمر قد نتعرض له كثيرا، كثير من الشباب، كثير من الناس يحدثوننا بأنهم في لحظة موت قريب لهم أخذتهم فجأة الموت وحجم الحدث، ولذلك نسوا أن يلقنوا موتاهم لا إله إلا الله، وهذا كثيرا ما يحصل. سبب ذلك عدم استيعابهم لهذه الأحكام الشرعية، عدم مدارستهم لأحكام الجنائز، ولذلك قد يغفلون عن مثل هذا الفضل العظيم والخير الكثير. الأمر الآخر ينبغي للمسلم أن يستعمل أيضا أشياء كثيرة من ذلك، إذا تغميض عيني الميت، شد لحييه، تليين مفاصله، سواء كانت اليدين أو الأصابع أو الركبتين أو القدمين يلينها حتى يكون دفنه سهلا، لأن الإنسان إذا برد بعد خروج الروح تيبس، ولذلك ينبغي أن يلين بعد الموت. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية التغسيل، وهو ما حدد لي في هذه المحاضرة، مسألة التغسيل حكمها أنها من فروض الكفايات، هي واجبة وهي من فروض الكفايات، فإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وليس في شريعة فيما أحفظ من الشرائع شيء وليس في شريعة من الشرائع فيما أحفظ أن ميتا يغسل إلا في شريعتنا شريعة الإسلام، بمعنى أنه يغسل تعبدا وتدينا لله سبحانه وتعالى. ولذلك حينما تمرون على باب الغسل في أبواب الفقه تجدون أن العلماء يقسمون الغسل إلى قسمين: غسل واجب وغسل مستحب. ومن ضمن فقرات الغسل الواجب يقولون غسل الميت، غسل الميت، فغسل الميت واجب وهو من فروض الكفايات، بارك الله، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. بالنسبة لغسل الميت وردت السنة الصريحة الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية تغسيل الميت، وأصرح حديث في هذا حديث غسل الصحابيات لبنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بالنسبة لغسل الميت قبل ذلك لا بد من ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالغاسل وبكيفية التغسيل. أولا، اشترط العلماء أن يكون الغاسل مسلما، فلا يجوز لكافر أن يغسل مسلما، اشترطوا في الغاسل أن يكون مسلما، فلا يجوز لكافر أن يغسل مسلما، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الغاسل أن يتصف بالمعرفة بكيفية التغسيل، أن يتصف الغاسل بصفة المعرفة والفقه في كيفية تغسيل الموتى، ذلك أن من لا يحسن تغسيل الموتى قد يسيء إلى الميت. من الشروط التي يذكرونها، وإن كان بعض العلماء يتسامح في قضية جعلها شرطا وهي من باب الآداب، أن يكون أمينا، بمعنى أن يكون الرجل ثقة عدل ذو أمانة، لأنه قد يطلع على الميت من العيوب ما لا يعرفه إلا صاحب هذه الجثة، ولذلك ينبغي أن يستر على عورة الميت وأن لا يظهر شيئا يكون قد رآه، أو أن يتغير الميت بعد وفاته بشيء، فلا يجوز له أن يقول للناس والله تغير إلى كذا أو أصبح كذا، هذا أيضا من الأشياء التي يشترطها أهل العلم. المسألة الأخرى أن يكون المغسل أن يغسل الجنس نفسه، بمعنى أن يغسل الذكر ذكرا وأن تغسل الأنثى أنثى، ذلك أن نظر الجنس إلى الجنس أخف من نظر الجنس إلى الجنس الآخر، ونحن نعبر بالجنس يعني الذكر والأنثى، لكن في حالة واحدة وهي إذا ما كان المغسل زوجة أو زوجا، هذا رخص فيه أهل العلم، فيجوز للزوج أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجه، وقد ثبت ذلك في أحاديث قولية وآثار فعلية. أما الأحاديث القولية فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما اشتكى في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وكان يشكو الحمى والصداع، فقالت عائشة كلاما ثم قال لها: إذا أنت مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجوز له أن يغسل زوجته. وأما ما ثبت في الآثار فقد غسلت أسماء بنت عميس، غسلت أبا بكر الصديق لما مات، وأيضا غسل فاطمة، وأيضا غسل علي رضي الله تعالى عنه فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. بل ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا نساؤه، لما غسله إلا نساؤه، فكأنها يعني تأسفت على فوات هذه الفضيلة العظيمة. فدل هذا بمجموعه أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها. أما باقي الأجانب، فالرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة. لكن إن حصلت حالة مثلا وهي أن امرأة ماتت بين رجال وليس ثمة محرم بينهم لها، فماذا يفعل بها؟ ذهب أهل العلم من أهل التحقيق إلى أنها تيمم ولا تغسل، فهنا يسقط هذا الواجب وينتقل إلى بدله، والبدل يقوم مقام المبدل، فتيمم. هذا هو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم. ومن العلماء من ذهب إلى أن الواجب يسقط جملة، بمعنى أنها لا تغسل ولا تكفر. هذه الأشياء التي ذكرها أهل العلم. بالنسبة للتغسيل كما يعني ذكرنا الآن في صفة الغاسل، وهو أن يكون على هذا الوصف. عفوا، الأمر الآخر أن يكون المغسل أيضا مسلما، أن يكون المغسل مسلما، بمعنى أنه لو مات كافر بين مسلمين فلا يجوز تغسيله، فالكافر لا يغسل. لماذا؟ لأنه لم يشهد شهادة التوحيد التي تدخله في الإسلام، ولذلك لا يغسل. قد جاء في الصحيح أن علي رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموت أبي طالب، فقال له عليه الصلاة والسلام حينما جاء علي قال يا رسول الله، وكان غلاما، قال لقد مات الشيخ الضال، فقال اذهب فواره ثم أتني واغتسل، واغتسل ثم أتني. فذهب فواراه في التراب ولم يغسله، فاغتسل هو ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التغسيل لمن شهد شهادة التوحيد والإيمان، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلو مات مسلم بين كافر، عفوا، فلو مات كافر بين مسلمين لا يغسل. لكن هل يدفن أم لا؟ الجواب نعم، يجب أن يدفن وجوبا، يجب أن يدفن ويوارى. ذلك أن الله تعالى كرم جنس الإنسان بحيث أن الأرض جعلها له كفاتا، فالأرض هي محله وهي ومصيره في هذه الدنيا، ولذلك لو بقي على وجه الأرض لحصل شيء من الأذية ولتأذى الناس. إذن الكافر يدفن، لكنه ليس على طريقة المسلمين من جهة الدفن ولا يغسل. هذا هو الحكم الشرعي فيما لو إذا مات كافر بين مسلمين. بالنسبة لي أرجع إلى موضوع قضية نظر الجنس إلى الجنس الآخر. لو كان صبي، لو كان الميت صبيا، فهل يجوز للنساء أن يغسلنه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم. منهم من ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز مطلقا، ومنهم من ذهب إلى التفصيل، والتفصيل هو الحق في ذلك. فإذا كان الصبي دون التمييز فلا بأس بتغسيل المرأة له، وأما إذا كان قد بلغ أو بعد أن ميز فلا تغسله المرأة، وإنما يغسله الرجال. بالنسبة لكيفية التغسيل، أولا فيما يتعلق بالرجل، يغسل الرجل وتغسل المرأة على صفة واحدة، إلا أن المرأة تزيد في قضية شعر رأسها من جهة النقض. فالسنة في غسل الرجال وفي غسل النساء، أولا بالنسبة للغاسل ينبغي طبعا أن يكون على استعداد تام، لكن هل يشترط في الغاسل أن يكون متطهرا؟ لا أحفظ شيئا في كلام أهل العلم من جهة الوجوب إلا فيما يتعلق بالأدب، يعني كونه أدب من الآداب، بمعنى أنه ينبغي له أن يكون على حال تتناسب مع الحدث الذي بين يديه. ذلك أن الإنسان وهو يغسل ميتا ينبغي له أن يتذكر الدار الآخرة، وينبغي أن يتذكر مصيره هو، ولذلك قالوا ينبغي له أن يكون على حال من الطهارة وعلى حال من النظافة، يعني تتناسب مع الحال التي هو فيها. وإلا لو غسل جنب ميتا لا صح التغسيل، ولو غسلت امرأة حائض غسلت ميتة لصح التغسيل، لكن الأفضل والأولى أن يكون على حال كاملة. إذن أيضا ينبغي للمغسل كما سيأتي إن شاء الله ذكره في الدرس القادم وفي اللقاء القادم من جهة التغسيل العملي الذي تولاه بعض المشايخ، أن يستعد، بمعنى أن تكون عدته عنده كاملة. لأن الأصل أيها الأخوة في قضية الإنسان الميت، الأصل فيه الإسراع والتخفيف، ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى يجعلون هذه دائما قاعدة، وهي الأصل التخفيف على الميت. حتى في قضية الإسراع قالوا يجب أن يسرع في دفنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالإسراع بالجنازة، وقال إن كانت جنازة صاحبها خير فأنتم توصلونه، بما معنى الحديث توصلونه إلى ما ينتظره من خير، وإن كان فاسدا أو طالحا فيعني ثقل تضعونه عن عواتقكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن التخفيف مهم، التخفيف على الميت في كل شيء، في الإسراع في تجهيزه، في الإسراع في كذا، إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة، كيعني حادث جنائي مثلا يحتاج إلى أن يؤخر، كقضية مثلا يحتاج غياب وليه ووليه يرفض إلا أن يحضر، هذه أشياء استثناها أهل العلم من هذه القاعدة. الأمر الآخر قضية الإسراء أيضا في تجهيزه وفي دفنه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجعل عدته عنده من الماء ومن الكافور ومن الطيب وغير ذلك، كل هذا ينبغي أن يكون يعني محل عناية الغاسل. وأيضا ولله الحمد الآن يعني أغلب المغاسل تعتني بهذا الجانب، حيث أنها توفر الكفن وتوفر الطيب وتوفر الأشياء هذه كلها، وموجود بالعكس بل الآن ولله الحمد بعض المغاسل فيها مستودعات، والناس يوقفون الأشياء هذه في هذه المغاسل، فنسأل الله لنا ولهم التوفيق. بالنسبة للرجل أول أو الميت عموما، أول شيء يفعل قبل التغسيل، ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه ينبغي للغاسل أن يجرد الميت من ثيابه، وهذه في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، هل الأفضل تجريده أم الأفضل تغسيله في ثيابه؟ على قولين مشهورين، والصحيح الراجح بأنه يجرد من ثيابه، لكن قبل أن يجرده ينبغي أن يضع شيئا على عورته المغلظة، على عورة الميت المغلظة، ثم بعد ذلك يسل ثيابه أو يجرده من ثيابه، يجرده من ثيابه. هذا الأمر الأول الذي ينبغي للغاسل أن يفعله مع الميت. ولا بعض العلماء، وهذا اختيار النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، إلى أنه يغسل في ثيابه، قال يغسل في ثيابه بشرط أن يكون الثوب رقيقا يتسلل الماء إلى بدن الميت، لكن الذي يظهر أنه يجرد، ولذلك يعني وردت السنة بتجريد الميت، لكن قبل ذلك تستر عورته حتى لا ينظر إليها. الأمر الثاني، بعد تجريده من ثيابه استحب تنظيف السبيلين بالنسبة للميت، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى وينبغي للمغسل أن يمر بيده على بطن الميت حتى يخرج شيئا، حتى يخرج ما هو في محل الخروج حتى لا يلوث الكفن بعد ذلك. وقال نص بعضهم إلى أنه يرفع من جهة الرأس رفعا خفيفا، ثم بعد ذلك يمسح بطنه. هذا طبعا إذا توقع المغسل أن شيئا سيخرج من الأذى ينبغي أن يفعله، كحال الحي حينما قبل أن يتوضأ يدخل ويتخلى. الأمر الثاني قال ينبغي له أن يلبس قفازين أو يضع خرقة على يده وينظف سبيلي الميت، ينظفهما جيدا، ثم بعد ذلك يوضئ الميت. لكن بالنسبة لتوضيء الميت، العلماء وقفوا عند المضمضة والاستنشاق، هل يمضمض الميت ويدخل الماء في أنفه؟ في الحقيقة ليس هناك فائدة من المضمضة والاستنشاق، فالمقصود بأن الوضوء هنا هو غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وقدميه بهذه الطريقة، يوضئه قبل الغسل. أما قضية المضمضة والاستنشاق فلا فائدة منها، بل قد يعني يكون هناك ضرر، وإنما بعض الفقهاء يرى بأنه يدخل إصبعه في أسنان الميت أو في فمه وفي أنفه، يخرج شيئا من الأذى الذي يعني بقي مثلا أو هو في مرحلة الخروج. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية إزالة شيء من الشعر، هل يزال شعر الميت المأمور بإزالته حال حياته، مثل حلق العانة، مثل قص الشارب، أيضا مثل ما يتعلق بسنن الفطرة كقص الأظفار مثلا أو غير ذلك؟ هذا في الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، إن فعل فلا بأس لورود ذلك عن السلف، وإن لم يفعل أيضا فلا بأس، فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع. بل بعض العلماء أنكر الأخذ وقال إنما يدفن الميت على حاله، يدفن الميت على حاله. وبعض الفقهاء ذهبوا كابن حزم وغيره، ذهبوا إلى سنية ذلك، قالوا من السنة أن يزيل شيئا من الأظفار والشعر، مثلا قص الشارب وأيضا حلق العانة وتقليم الأظفار، وهذه يعني حتى يكون الميت على أحسن حال. وحينما وضئ وغسل قالوا ناسب أن يزال أيضا شيء من هذا، أو يفعل به بعض سنن الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر يبدأ الغسل، طبعا ينظفه تنظيفا جيدا حتى لا يخرج شيء من الأذى، لأن العلماء قالوا فيما لو إذا خرج شيء من الأذى هل يعيد الغسل أم يغسل المكان أم ماذا يفعل؟ هذا كلام طويل لأهل العلم، لكن الذي يظهر بأنه لا يعيد الغسل وإنما ينظف المكان، خاصة إذا كان الخروج بعد الغسل، لأن ما خرج بعد الغسل لا حكم له. الأمر الآخر يبدأ بغسل رأسه، يغسل رأس الميت ثلاثا، ولا بأس بغسله بالأشنان أو بالصابون أو بشيء من المنظفات والمطيبات، يغسل رأسه ثلاثا. وكذا المرأة أيضا يغسل رأسها ثلاثا، وتنقض ضفائرها، تنقض ضفائرها، ضفائر شعرها يعني، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي غسلن زينب، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا. ثم سئلت أم عطية التي باشرت التغسيل، سئلت هل نقضتم شعرها؟ قالت نعم ثم ظفرناه. فلما نقض شعرها وغسل ظفر بعد ذلك، وصنع ثلاث ضفائر، ثم وضع تحت رأسها كالوسادة، ثم وضع تحت رأسها كالوسادة. الأمر الآخر من السنة أيضا بعد أن يغسل الرأس ثلاثا أن يبدأ بميامن الميت، فيغسل الميامن ثم المياسر، يغسل الميامن ثم المياسر، ثم بعد ذلك يفيض الماء على بدن الميت كاملا، يفيض الماء على بدن الميت كاملا. في هذه الحالة يبدأ التكرار، طبعا الغسلة الأولى هي الغسلة الواجب، هذه الصفة هي الغسلة الواجب، ثم بعد ذلك تبدأ الغسلات المستحبة الثانية والثالث، بمعنى إذا أراد أن يغسل ثانية لا بد عليه أن يثلث، فإن أراد أن يعني يأتي بأكثر لا بد أن يأتي أن يقطع بوتر، بمعنى يأتي ثلاث أو خمس أو سبع. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره أيضا لأم عطية والنساء التي غسلنا زينب بهذا الفعل، بهذا الفعل. إذا غسل الميت بهذه الطريقة بطبيعة الحال تبقى العورة يعني مستورة، وما يتعلق بالمنطقة المستورة بهذا القماش ينبغي أن يدخل الغاسل يده في هذه المنطقة ويغسلها جيدا كباقي البدن، ثم يفيض الماء بعد ذلك على الميت كاملا. بعد ذلك يبدأ بتنشيفه، وبعض أهل العلم يرى بأنه قبل التنشيف ينبغي أن يطيب، لكن الذي يظهر أن الطيب يكون بعد التنشيف، لأنه لا فائدة منه حيث أن التنشيف يزيل هذا الطيب. فبعدما ينشف الميت يبدأ بتطييبه، والتطييب يكون في موضعين، موضع يتعلق بمواطن السجود، والأمر الآخر في المغابن، مغابن الإنسان، مواطن السجود الجبهة والأنف والكفين والركبتين واليدين، والمغابن، المغابن مثلا الإبطين، باطن الركبتين، محل السرة، أيضا خلف الأذنين، هذا يسمى كلها مغابن، يطيب فيها الميت بأجود الطيب وبأنفعه وأصلحه. هذا الذي يعني ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما أن الميت يطيب أيضا يطيب الكفن الذي يكفن به، طيب الكفن الذي يكفن به. بهذه الصفة ينتهي غسل الميت، ثم بعد ذلك يدرج في كفنه، والكفن كما تعلمون أيضا له أحكام، وأنا كنت في الحقيقة مستعد لشرح مسألة الكفن والدفن، لكنني فيما يظهر أنني توسعت كثيرا، وما حدد لي من هذه المحاضرة وهو الغسل أعتقد أنني أكتفي بهذا التزاما بما وجهت به. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.